أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجر الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المحطة السابعة في سياق توضيح صورة ظهور الدليل الشرعي. اللفظ وهي محطة مختصرة جدا تعنون تحت عنوان المبين والمجمل. لا شك في أن هذين اللفظين لم يردا في محل بحثنا في آية أو رواية. لكي يقع البحث عن أن للشريعة المقدسة فيهما اصطلاح خاص يبحث عنه أهله في أبحاثهم الشرعية كعلم الأصول، كما أنه لا يوجد للأصوليين مصطلح خاص فيما يرتبط بهذين اللفظين بحسب الظاهر، بل يطلقان بما لهما من المعنى العرفي في اللغة العربية. ولا شك أن البيان في اللغة بمعنى الظهور، وأن الإجمال بمعنى الخفاء تقريبا. وإن كان له معاني أخرى ليست محلا للبحث والحديث في المقام، كالإجمال في مقابل التفصيل. ومن هنا فقد وقع البحث بين الأصوليين في المقصود من هذين اللفظين عندما يطلقان صفتان لدليل من الأدلة اللفظية في دائرة الكتاب والسنة. فأفاد أكثر المحققين، والبحث قديم بينهم، ولعل أول أصولي منا تعرض لهذا البحث هو السيد المرتضى على ما ببالك الذريعة، وتبعه الشيخ الطوسي في العدة والمحقق الحلي في المعارج ربما غيره. فهو بحث قديم، بحوث اللفظية بشكل عام في أصلها بحوث قديمة. أكثر الأصوليين الذين تصدوا للتعريف عرفوا المبين بما كان ظاهر المعنى، و وما يقابله هو المجمل. وقد رأيت أن المحقق العراقي رضوان الله عليه قد انفرد من جملة هؤلاء المحققين بالإشارة إلى تعريف يظهر منه أنه موجود قبله، لا أنه من مبتكراته، وهو أن المبين ما كان حجة في إثبات الحكم الشرعي والمجمل خلاف ما لم يكن حجة. ثم حاول أن يميز بين التعريفين، وانتهى ببحث مختصر لا داعي للإفاضة فيه، لأنه لا حصيلة وراء هذا البحث ولا فائدة منه. لكن كمعلم رئيسي للفرق بين تعريفين، من الواضح أنه على التعريف الأول بات البيان والإجمال صفتان للدلالة في الدليل اللفظي، بينما على التعريف الثاني يكون البيان والإجمال صفتان لكشف المراد الجدي للمتكلم من الدليل. ففي المورد الذي تنكشف فيه الإرادة الجدية للمتكلم من كلامه سوف يكون الدليل مبين، فيكون البيان صفة للمدلول التصديقي للكلام، بينما على الأول صفة للمدلول التصور الاستعمالي، طبعا استعمالي بكشفه عن المدلول التصور كما هو واضح التطابق. ويتضح من كلا التعريفين أن المهملات خارجة عن محل البحث، لا تتصل لا بالبيان ولا بالإجمال، وأن هذا التقسيم هو للألفاظ الموضوعة لمعنى. فاللفظ الذي وضع لمعنى يقال هو مجمل أو مبين. وما دمنا في التعريف لا بأس بالإشارة إلى بعض الأمور المفيدة في هذا المجال، حيث تعرض صاحب الكفاية رضوان الله عليه إلى جهة نسبية وإطلاقية البيان والإجمال، مفيدا أن البيان والإجمال أمران نسبيان، إذ قد يكون دليل مبينا لدى شخص مجملا لدى آخر والعكس. ويظهر من كلام البعض فيما رأيت حين المطالعة التمثيل لهذا بما لو كان الكلام محتفا بما يصبح للقرينية، فرآه البعض صالحا لها وتردد الآخر، فيكون عند الأول مبينا وعند الثاني مجملا. ولم أرى من وافق المحقق الخراساني على كلامه في الجملة سوى تلميذه المحقق العراقي، لكن بقية المحققين الذين تعرضوا لهذا البحث وجدناهم يرفضون هذه المقولة، مفيدين أن البيان والإجمال معناهما مطلق وليس نسبيا. وإلا باتت الأدلة مجملة لكل جاهل بالمواضعة اللغوية في لغة غير لغته أو في لغته في ألفاظ لا يعرف معناها. ورأيت بعض المحققين المعاصرين حاول أن يفصل فيوافق صاحب الكفاية في جهة ويخالفه في جهة، الشيخ الوحيد الخراساني على ما هو المنسوب إليه في تقرير بحثه. فأفاد أن هنالك ألفاظ لا بد من القول بأنها مجملة في حد نفسها، كالألفاظ المشتركة إذا استعملها الشخص من دون قرينة على إرادة أحد المعنيين مثل كلمة القرب مثلا. كثيرا. بينما هنالك ألفاظ إجمالها نسبي من أي قبيل؟ من قبيل روايات الكور التي بعضها حدد الكور بستمائة رطل وبعضها الآخر حدده بألف ومائتي رطل، فأفاد حفظه الله أن الراوي المباشر عن الإمام لا إجمال عنده للرطل، إذ الرطل إما عراقي وإما مدني وإما مكي، والمدني والمكي قيل إنهما واحد، والعراقي ضعف المكي، فقال بأن الراوي المباشر إذا سمع من الإمام في العراق مثلا أو كان عراقيا يتكلم الإمام بلهجته واصطلاحه فالستمائة رطل ليست مرددة عنده بين المكي والمدني، ونفس الكلام يقال بالنسبة للألف ومائتي رطل. نعم نحن الذين وصلتنا الروايات ولم نعرف طبيعة مخاطبها أو البيئة التي خاطب فيها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بات هذان اللفظان مجملان على مستوى ما يراد منهما عندنا، وإلا عند أهل العراق الرطل واضح، ضعف الرطل منك. فلا إجمال أصلا. أقول هذا التشويش في هذا البحث بمجمل صوره، سواء دعوة نسبية مطلقة أو إطلاقية مطلقة أو التفصيل بينهما، إنما ينشأ من الخلط. في أن صفة الإجمال والبيان هل هما صفتان للمدلول الوضعي استعمالي أو للمدلول التصديقي والمراد الجد؟ فإن كان الإجمال إجمال بلحاظ الدلالة الوضعية، ونحن نقول يا أخوان بأنه في أصل اللغة لا يوجد شيء اسمه لفظ مجمل على مستوى الوضع، إذ الواضع لا يضع لفظا إلا للتفهيم. نعم، قد يضع الواضع اللفظ لأكثر من معنى ليفهم به عند استعماله أحدها، فهو مبين في أصل الواضع، ولا معنى للقول بوجود لفظ مجمل في أصل الواضع. أصلا ما في شيء اسمه مجمل. نعم، في مقام الاستعمال نشك في أنه استعمل في المعنى الأول أو المعنى الثاني، مطالب وهو في مقام البيان أن يقيم القرين على أحد المعنيين إن كان اللفظ موضوعا ولو بالتدريج لأكثر من معنى. إذ هناك بحث عن أن ضائعة المشترك هل هي موجودة في أصل الوضع، يعني ابتداء الوضع لأكثر من معنى، أو أنها نتيجة اجتماع اللغة من القبائل المختلفة أو الواضعين المتعددين، ولا أهمية لهذا البحث أساسا. نحن نواجه الآن في اللغة العربية ألفاظ ذكر لها أكثر من معنى، بس شو من شاءها مو مهم. على هذا الأساس نشك في أنه استعمل في هذا المعنى أو ذاك، وكلما شككنا شكا من هذا القبيل وكان ناشئا من عدم إقامة القرينة على أحدهما فهو المجمل. أما إذا نشأ من عدم فهمي أنا للقرينة، لعدم معرفتي بوضع اللفظ الثاني، أو لأن زيدا مشافه الإمام ذكرت القرينة أمامه ولم ينقلها لي، أو لم تكن لفظية كانت بيئية أو حالية، فلا يقال إن اللفظ مجمل كما هو واضح. ثم الإجمال الذي هو صفة للدلالة لا يقصد به ما كان مجملا بدوا، بمعنى أنه محتف بقرائن لا تنفك عنه، بديهية إما عقلية أو حالية، بحيث إذا ما أطلقت فهم المعنى منها، وإن كنا ولاهم بما له من دلالات وضعية لا يفهم منها هذا المعنى، مثل وجاء ربك والملك صفا صفا، أو مثل حرمت عليكم أمهاتكم، أو إلى ما هنالك. فإن من الخطأ عد أمثال هذه التراكيب من المجملات، ذلك أنها دوما محتفة بما يجعل مؤداها واضحا بلا شك ولا ريب. لا معنى للقول حرمت عليكم أمهاتكم يعني حرم علينا برهن أو تقبيلهن أو إلى ما هنالك من احتمالات بديهي بطلانها، وإن لم يكن من نفس الله. لكن كل كلام قيل، واللغة العربية حمالة في هذا، وكان له ظهور بحسب عرف المحاورة، بحسب السياق المادي أو المعنوي، المادي يعني نفس الألفاظ، أو المعنوي بلحاظ المتكلم الحكيم. فإنه لا يتصف بالإجمال، وإلا لقلنا إن أكثر القرآن الكريم من المجملات أو كثير منه، فلا يقول بهذا مسك كما هو واضح. والمتشابه غير المجمل كمان يا أخوان، وهذا بحثنا الآن مش بصالحنا. وعلى هذا الأساس فكثير مما قد يعد من المجملات وليس من المجملات على هذا الأساس. فإن قلنا بأن الميزان في عد الشيء مجمل أو غير مجمل هو ظهوره الذاتي الوضعي كلفظ مفرد، وظهوره بحسب تركيبه الجملي كلاما صادرا من متكلم عاقل حكيم في مقام البيان. قبل الحديث عن مراد الجدي، فلا شك ولا ريب في أن دلالة اللفظ إن كانت في هذه المرتبة مجملة فهو الإجمال الحقيقي. ومثاله البارز استعمال المشترك في أحد معنيين من دون إقامة أي قرينة عليه ولا كونه لبا أو حالا من الواضحات. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما بقي أصلا شو المقصود من القروء؟ الطهر أم العادة؟ لذلك اختلف الفقهاء قديما، وإن كان عندنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام الرواية توضح المراد، يعني إلى الآن في خلاف حتى عند بعض الفقهاء. وعلى هذا الأساس مثل هذا يقال له مجمل من هذه الجهة، وترجمانه يبينه. أما لو كانت الصفة صفة للظهور الفعلي التصديقي والمراد الجدي، فهذا يتناسب أولا مع تعريف المحقق العراقي المنقول من قبله، فهي صفة الحجة وعدم الحجة الفعلية. وعليه فإن الدليل لا يتصف بالإجمال. إذا كان غير واضح المعنى عند إنسان لكنه واضح بالرجوع إلى أهله كالفارسي بالنسبة لألفاظ القرآن الكريم واللغة العربية. وحينئذ فما ينبغي أن يقال في خلاصة هي أن المجمل طارة ننظر إليه صفة لللفظ والسياق المستعمل وأخرى ننظر إليه صفتان للشخص الذي يعالج الخطاب. فإن نظرنا إلى الجهة الأولى وهو ما يتناسب مع التعريف الأول فمعظم ما يقال فيه إنه مجمل ليس مجملا في الحقيقة. وإذا نظرنا إلى الثاني فلا محيص عن قبول كلام صاحب الكفاية إذ يكون المراد الإجمال الفعلي بمعنى موضوع الحجية. لكن الغريب أن صاحب الكفاية أهمل التعريف الثاني أساسا وكلامه في نسبية المجمل يناسب التعريف الثاني لا يناسب التعريف الأول أساسا. طبعا وبهذا الذي ذكرناه يتضح أنه ليس من المجمل في شيء انكشاف خلاف ما هو ظاهر الكلام بمعونة القرينة المنفصلة. كما في موارد التقييد إذ اللفظ ظهر المعنى عندما بات اسم الجنس موضوعا في الدليل الشرعي مثلا أكرم العالم ولكن القرينة قد عالجت المراد الجدي وبينت أنه ليس مطلق ما دل عليه اللفظ فلا يبيت الدليل المطلق مجملا بالإتيان بالقرينة لا بناء على التعريف الأول ولا بناء على التعريف الثاني للمجمل والمبين. ليش؟ لأنه بناء على التعريف الأول هو مبين في الإطلاق قبل القرينة وبعد القرينة. بناء على التعريف الثاني هو كان حجة إلى أن وصلنا المقيد وعندما جاء المقيد أيضا لم يصبح مجملا إذ بات حجة أيضا بمعونة القرينة وحسم الأمر لصالح المقيد. ففي الحالين لا يوجد إجمال لا قبل التقييد ووصول القيد ولا بعد التقييد كما هو واضح. فليست هنالك حالة يتصف بها بالإجمال. وعلى هذا الأساس فإن التقييد ليس من الإجمال في شيء فضلا عن القرينة المتصلة إذ القرينة المتصلة لا تتصرف في الدلالة اللفظية بل تتصرف في الدلالة السياقية كما هو واضح. وإلا كل لفظ يبقى على معناه عندما أقول أكرم العالم العادلة أو أكرم العالم وليكن عادلة أو أكرم العالم ولا تكرمه إذا كان فاسقا إذا في سياق واحد فلا إجمال في البين أساسا. فالخلاصة أن المجمل هو الدليل الذي لا يكون واضح المعنى على مستوى الدلالة. هذا أصل المجمل. طبعا بعد ذلك قسموا المجمل إلى مجمل حقيقي ومجمل حكمي. المجمل الحكمي أساساً هو مش مجمل في نفسه، لكنه بحكم مجمل. لكن على التعريف بالحجية ليش بصير مجمل؟ على التعريف الثاني بحثت هذا البحث بهذه الطريقة، مع أنكم لن تجدوا مبحوثاً بهذا الأسلوب في الكلمات للتشويش القائم في الكلمات إذا ما راجعتموها يا أخوان. بعد هذا لا بد من الحديث في تقسيم المجمل وبعض صوره بشكل مختصر. نحاول إن شاء الله غدا أن ننهي البحث في المجمل والمبين لننتقل إلى فصل جديد من فصول الدراسة في مباحث الألفاظ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته.